إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كان حديثنا في جمعة مضت عن البلد الحرام في فضائله وأحكامه، وفي هذه اللحظات نتحدث معكم عن آخر هاتين الآيتين، وهو قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن الله عز وجل جعل من أركان الإسلام وأعمدته العظام حج بيت الله الحرام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه مسلم عن ابن عمر، وأصله في الصحيحين. ففرض الله عز وجل على هذه الأمة هذا الواجب العظيم، وكانت فرضيته بهذه الآية في العام التاسع في عام الوفود، فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في العام العاشر امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. ولهذا كان حج بيت الله الحرام على كل مسلم مستطيع فرض عين في عمره مرة واحدة، ولا يجب تكراره إلا بالنذر. جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس تعجلوا الحج، وفي رواية: تعجلوا حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يا أيها الناس تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد قرن الله عز وجل هذا الواجب بالاستطاعة المذكورة في هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فسر أهل العلم الاستطاعة بسبعة أشياء: أولها الزاد، وثانيها الراحلة، وثالثها الصحة، ورابعها قوة الجسم، وخامسها أمن الطريق، وسادسها المحرم للمرأة، وسابعها أن يكون الوقت كافيا للوصول لأداء مناسك الحج، فمن توفرت عنده هذه السبعة الأشياء فهو مستطيع، يجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. فإن ترك ذلك وتكاسل عنه فإنه يأثم، وإن مات على ذلك فإنه يلحقه الإثم، بل إن من أهل العلم من يقول من تعمد ترك الحج وكان مستطيعا لا ينبغي أن يحج عنه بعد موته لأنه كان مفرطا. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: أما لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وعند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: أما لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. جاء عند الإمام أبي يعلى والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد علي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد علي لمحروم. ما أكثر المحرومين، بل ما أكثر الذين يفرطون في الواجب مع استطاعتهم وقدرتهم، يعبثون بالأموال هنا وهناك وعندهم القدرة لأداء هذه الفريضة. أحدهم يبذر بالمال ويسرف فيه ويستعمله في الحرام، ولو جمع ما يستعمله في الباطل لحج كل عام، ولكن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. لو جمع أحدهم ما ينفقه في أكل القات لحج كل عام. فانظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من وسع الله عليه فلم يؤدي هذا الحج في كل خمسة أعوام فهو من المحرومين، فكيف بمن لا يؤديه في 50 عاما؟ بل كيف بمن يموت ولم يؤدي هذا الواجب مع قدرته واستطاعته؟ يا أيها الناس، إن هذه العبادة العظيمة التي فرضها الله جل وعلا وجعلها الركن الخامس من أركان الإسلام لما فيها من المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية التي تعود على العبد، فمنافعها على العباد، والله عز وجل هو الغني الحميد، لا يفتقر إلى عبادة عبادته، لا يفتقر إلى عبادة عباده ولا إلى أعمالهم، وإنما يعملون لأنفسهم، ففرض عليهم هذه الفريضة لينتشلهم من ذنوبهم ويخرجهم من عيوبهم ويغفر ذنوبهم ويكونوا من أهل الجنة بإذن الله عز وجل. أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن ينادي بعد أن قام بتشييد بيته الحرام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ينادي في ذلك الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا جليس وليس فيه أحد من البشر، ولكن الله عز وجل جعل هذه الدعوة وهذه الكلمات، جعل من يستجيب لها في كل زمان وفي كل مكان. فها هم حجاج بيت الله الحرام في كل عام يقدمون لأداء هذه المناسك العظيمة من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف ألوانهم وأجسادهم ولغاتهم ومشاربهم، وإذا بهم يجيبون نداء إبراهيم الذي أمره الله عز وجل به، يقولون وهم في طريقهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي نجيبك إجابة بعد إجابة: لبيك يا الله، لبيك اللهم لبيك. وهكذا جعل الله عز وجل من دعاء إبراهيم أن تكون قلوب أهل الإيمان تهوي إلى ذلك المكان وتتطلع إليه. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الذي يؤدي هذه العبادة يحصل على المنافع الدنيوية وعلى المنافع الأخروية. قال الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس كما في البخاري: المراد بها التجارة في الحج. والله عز وجل يقول: ليشهدوا منافع لهم. الحج من أفضل الأعمال ومن أعلى درجات الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن سأله السائل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: الحج المبرور. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحج يذهب الذنوب والسيئات ويبعدها عن العباد. ولهذا جاء عن جماعة كثيرين من الصحابة منهم عمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان عن ابن آدم الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان عن ابن آدم الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. ولهذا فإن من ظن أنه يخسر أو يغرم إذا حج كل عام أو إذا سعى إلى العمرة كل سنة فإنه مخطئ، فإن هذا من أعظم أسباب الرزق وذهاب الفقر وذهاب الذنوب والسيئات ومحوها. الحج هو الجهاد في سبيل الله لمن عجز عن الجهاد من الضعفة والمساكين والنساء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري عن عائشة وبعضه عند أحمد قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعند الترمذي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. فهي عبادة عظيمة وعبادة جليلة، يمحو الله عز وجل بها السيئات ويرفع الله عز وجل بها الدرجات ويكفر بها السيئات، وهكذا يدفع عن العباد الفقر وتكون سببا عظيما من أسباب الأرزاق. إذا خرج العبد بنية طيبة فإنه في سبيل الله عز وجل لأداء الحج والعمرة لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. جاء عند الإمام أبي يعلى عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفعه الله بها درجة. صححه العلامة الألباني. بل إنه بمجرد ما يصل إلى الميقات وإذا به يلبي ويرفع صوته ويقول: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، إلا وأجابه من حوله من الأشجار والأحجار. فقد جاء من حديث سهل بن سعد الساعدي عند الإمام الترمذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. فانظروا إلى عظيم الأجر والثواب لمن خرج إلى حج بيت الله الحرام. بل إنه في حفظ الله وفي ضمانة الله تبارك وتعالى. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله، ثلاثة في حفظ الله أو في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل، ورجل خرج حاجا، ورجل خرج حاجا، صححه العلامة الألباني. فإن مات في طريقه فانظر إلى عظيم الأجر. فقد روى الإمام أبو يعلى وغيره والبيهقي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات، أي مات في طريقه، كتب الله عز وجل له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب الله له أجر الغازي في سبيل الله إلى يوم القيامة. كل هذا الأجر والثواب لمن أدى هذه العبادة العظيمة. ولما مات رجل في حجة الوداع رفسته ناقته في يوم عرفة وهو بعرفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه، اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يا لها من منزلة لمن صدق مع الله تبارك وتعالى. هذه بعض فضائل الحج وغيرها كثير. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام هم ضيوف الرحمن يكرمهم سبحانه وتعالى، ولهذا جاء عند الإمام البزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فما بالك بقوم في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى إذا صدقوا مع الله عز وجل في هذه العبادة. الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ولهذا فإن الله يكرمهم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل عبده أو عبيده من النار من يوم عرفة يقول: ماذا أراد هؤلاء. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وهو في الصحيح المسند يقول: أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا إكرام من الله عز وجل لمن تعب ولمن غرم، ترك أهله وجاره وبلاده ودفع مالا وقطع الفيافي والغفار إجابة لأمر الله عز وجل، فحق له أن يكرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وهو في سنن البيهقي وغيرها قال: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمراد بالحج المبرور الذي لا يخالطه صاحبه بالآثام والبدع والمعاصي والسيئات، وإنما يكون حجا صحيحا يبتغي به الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى. ما أحسن شعور أهل الإيمان وهم في هذه الأيام يتهيئون لأداء هذه العبادة، يجتمعون من هنا وهناك، منهم من وصل إلى البلد الحرام ومنهم من كان في طريقه، يجتمعون لا يجمعهم إلا دين الله عز وجل وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يقولون بلسان بكلام واحد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما الذي أوصلهم إلى ذلك المكان؟ وما الذي جمعهم؟ إنها هذه العبادة العظيمة التي يظهر من خلالها اجتماع الأمة الإسلامية وتكاتفها وتراحمها وتراص صفوفها ووحدتها، إذا اجتمعت على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن للأسف أن كثيرا من أهل الإسلام تفرقوا وتمزقوا وابتدعوا وخالفوا، ولو أنهم رجعوا إلى الدين الحنيف وإلى الصراط المستقيم وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفتح الله عليهم بلاد المشرق وبلاد المغرب، وقذف الرعب في قلوب الأعداء، ورفع الله منزلة الأولياء من المؤمنين والصالحين كما كان سلفنا الأولون من الصحابة والتابعين. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين من الكتاب الكريم والسنة المطهرة، إنه على كل شيء قدير، كما نسأله أن يبلغنا وإياكم حج بيته الحرام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.